أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في التقريب الأول لإثبات اعتبار مطلق الظن، وكان الكلام في الإيرادات على هذا التقريب المبني على كبرى أن دفع الضرر المظنون لازم، وكان الإيراد الثالث النقض بالأمارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها كالقياس، وذكرنا أنه أجيب عن هذا الإيراد النقضي بجوابين، وكان حاصل الجواب الثاني أن الشارع إذا ألغى ظنا من الظنون تبين وانكشف لنا أن في العمل بهذا الطريق والأمارات ضرر أعظم من ضرر ترك العمل به، ضرر أعظم من ضرر ترك العمل به، وبعد انكشاف ذلك لا تتنقح الصغرى، فلا يظن الفقيه حينئذ بالضرر عند عدم اتباع هذه الأمارة التي نهى الشارع عنها، بل يقول ترك العمل بها أفضل من أوجب حفظا ماذا من العمل بها، فإن في العمل بها ضرر أعظم من الترك، وحينئذ لا يحصل عند بعد الكسر والانكسار والجبر والانجبار ما يتحقق عندنا ظن للضرار. وقد تقدم من المصنف مناقشة هذا الجواب على هذا الإيراد بما فصلناه في البحث السابق. ثم بعد ذلك يقول الشيخ بأن الأولى لهذا المجيب أن يجيب بطريقة أخرى، لا أن يقول أن هناك ضرر في العمل وضرر في الترك، وضرر العمل أعظم من ضرر الترك، لا يقول هذا، إذ يرد عليه الإيراد السابق بأن العمل بداعي الاحتياط لا ضرر فيه أصلا كما تقدم بالأمس، فينبغي أن يغير بل النكتة في جهته، يعني الخط وجهه جود على الخط يقولون، لكنه شنه ما مسك عدل، يعني لف ودار منك، فالنكتة وأساس التفكير في شيء من الصحة، ولكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى بلورة أداء، حيث إن الشيخ يقول يمكن أن يجاب بهذا الجواب، وهو يقال بأنه تقدم علينا في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي أنه إذا أمر الشارع باتباع أمارة ما فيحصل عندنا مصلحة بسبب سلوك الأمارة يتدارك بهذه المصلحة مفسدة الواقع الفائت، فإنه في اتباع الأمارات قد لا تكون الأمارة مصيبة للواقع، وحينئذ كيف يأمر الشارع باتباع الأمارة مع أنها تفضي في لخلاف الواقع، فيفوت على العبد مصلحة الواقع أو يقع في المفسدة؟ فأجاب الشيخ هناك أنه لا بد أن نفترض أنه هناك مصلحة تحصل بسبب سلوك الأمارة واتباع الأمارة تجبر مصلحة الواقع الفائت لو كان، وكذا بالعكس لو نهى الشارع عن اتباع الأمارة فإن مقتضى نهيه جبر المفسدة الحاصلة بسبب ترك العمل بالأمارة، إذ ربما ترك العمل بمقتضى الأمارة يفضي إلى ترك الواجب أو فعل الحرام، صحيح؟ يفضي إلى ترك الواجب أو فعل الحرام، فيقع المكلف في المفسدة، فلا بد أن يفرض أن هناك مصلحة يتدارك بها ذلك على تقدير أن في الواقع قد ترك الواجب أو فعل المحرم. وبعد الالتفات إلى هذه النكتة التي ذكرناها، إذا ظن الفقيه الوجوب أو الحرمة لقيام أمارة نهى الشارع عن اتباعها كالقياس أو خبر الفاسق، فيقول الفقيه بأنه صحيح لعله في عدم اتباع الأمارة الوقوع في خلاف الواقع وأخالف الوجوب أو أفعل المحرم، ولكن الضرر الحاصل المظنون من ترك الأمارة متدارك باتباع الأمارة فعلا أو تركا، فتركي استنادا إلى الأمارة يتدارك به الواقع الفائت والضرر الحاصل. وبعد الالتفات لهذه المعادلة لا يحصل للمجتهد ظن بالضرر، التفتين، يقول إذا ظننت الوجوب أو ظننت الحرمة ولم أعمل لم يحصل عندي ظن في الضرر، حتى تقول لا بد أن تعمل لأن هناك ظن في الضرر، قل لا يحصل عندي ظن في الضرر لأنه على كل حال إما أنها غير مصيبة للواقع فما في ضرر، إما أنها مصيبة ولكنها متداركة فلا يحصل عندي ظن للضرر. هكذا ينبغي على المجيب أن يجيب، لا أن يقول في ضرر في العمل في ضرر في الترك والأول أعظم والضرر العمل أعظم من الترك، ما يفيد الجواب، لا بد أن يدخل حيث التدارك، واضح التدارك، تدارك الواقع الفائت، تدارك الضرر المترقب لسبب اتباع الأمارة، وحينئذ إذا كان هكذا فإنه حينئذ يتم هذا الجواب. ثم أمر بالتأمل، قال فتأمل، ما هو لا في التأمل، يعني شنو في بالكم في التأمل؟ قال نقرأ عبارة وحينئذ، فالأولى لهذا المجيب أن يبدل دعوى الضرر في العمل بتلك الأمارات المنهي عنها بالخصوص بدعوى أن في نهي الشارع عن الاعتناء بها وترخيصه في مخالفتها مع علمه بأن تركها، يعني مع علم الشارع والتفات الشارع الآمر بأن تركها ربما يفضي إلى ترك الواجب وفعل الحرام مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون على تقدير ثبوت الضرر في الواقع فتأمل. ها في بالكم شيء للتأمل؟
هذا هناك في ذلك المبحث المبحث الجامع كان يكفينا احتمال أن الشارع يعوض مثلا يعني مصلحة سلوكية لدفع مثلا احتمال التنافي. أما هنا فلابد أن يحرز الشخص أنه فعلا الشارع يعوض يعني هنا لا يكفي احتمال التعويض ولا أقل من أن يظن أنه الشارع يجعل مصلحة عوضا عن مصلحة الفرد.
إحنا قلنا أنه في مصلحة سلوكية.
نعم.
وبسبب هالمصلحة السلوكية
نقول لهذا الفقيه تجزم بوجود المصلحة السلوكية أو تحتمل أو تظن. إذا قال أجزم خب صحيح يصير الجواب. إذا قال لا أظن نقول أظن أو احتمال المصلحة السلوكية لا يصلح جوابا لأنك تبقى تحتمل.
والشيخ كان وش هناك وش كان يقول الشيخ مصلحة سلوكية
هناك يعني كان يكفينا الاحتمال هناك كان يكفينا احتمال المصلحة السلوكية.
ها شيخنا هذا المصلحة السلوكية ما تجبنا انفتاح له انسداد
على الانفتاح
احنا بحثنا لك وين انسداد ما يفيد تفتين
يعني حتى على على الانسداد يفيدنا لكن لا نحتاجه يعني هناك
لا في تدارك بالمصلحة لو لا العبد يقع في المسألة مو بسبب الشارع.
أي لكن لو أضفنا له أن الشارع يعوض المصلحة الفائتة خب يصير أفضل.
ما في دليل على التعويض الآن بين. قال الشيخ فتأمل ولعل أمره بالتأمل أن هذا الجواب مبني على أن يستظهر من أدلة نهي الشارع عن الاعتناء بأماره أن في ترك الأمارة مصلحة يتدارك بها الواقع الفائت ولكن التدارك كما مر علينا في بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي إنما التجأنا إليه لدلالة عقلية وهو تسبيب الشارع في إيقاع المكلف في خلاف الواقع بحيث لو الشارع ما تدخل لحصل المكلف الواقع ولكن تدخل الشارع وقال أيها المكلف لا تزاحم نفسك لا تحصل الواقع هنا تسبب الشارع فإذا تسبب الشارع في إيقاع المكلف في خلاف الواقع لابد من مصلحة متداركة وإلا يلزم أن يلقي المكلفين في المفسدة فاحتاج إلى تذكير بها المطالب ذيك ففي بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري إنما لجأنا إلى أصل فكرة بل أصل فكرة التدارك لأجل التخلص من إشكال أن الشارع تسبب في الإيقاع بحيث لولا تدخله لحصل المكلف الواقع ولهذا ذكر الشيخ أنه لأجل هذه القرينة العقلية يحصل ظهور في الأدلة في أن أمر الشارع أو نهيه يقتضي التدارك وإلا الرواية بحد ذاته اشترانا ما فيها يعني ظهور إنما لقرينة عقلية وهو تنزيه الشارع عن إلقاء المكلف في القبيح وهذا المحذور كما صرح به كما بعثنا إنما يأتي في أي زمان في زمان الانفتاح حيث يقال في زمان الانفتاح المكلف قادر على تحصيل العلم فلماذا تأمر أيها الشارع المكلف باتباع الظن فبالنتيجة إنما تتم مسألة التدارك في أي مورد؟ في مورد انفتاح باب العلم ولهذا الشيخ إنما قال بالمصلحة السلوكية هنا في أي زمان؟ في زمان الانفتاح مو في زمان الانسداد وإلا يقول في زمان الانسداد الواقع فات على المكلف، ولا نحتاج أن نقول يتدارك الشارع مصلحة الواقع الفائت أو مفسدة الواقع الفائت بأوامره أو نواهيه، ففي السلوك شنو مصلحة. ولهذا الشيخ يقول في زمان الانسداد نحمل الأدلة على الطريقية لا على السببية، الأدلة بلحاظ زمان الانسداد نحملها على الطريقية، ولهذا هو بنى على الطريقية في باب التعارض في كثير في فقهه. والبحث الآن احنا اي بحث نتكلم؟ البحث في انه المكلف لا يستطيع تحصيل العلم في زمان الانسداد، وفي زمان الانسداد لا يظهر من الدليل التدارك. نعم معقول التدارك، يمكن التدارك، شرع رحمته واسع أخوه ماكو مشكلة، لكنه ليس ظاهرا في الدليل بحيث يقال إن في نهي الشارع مصلحة يتدارك بها الضرر. من وين؟ له عقلي وله ظاهر من الأدلة. ولأجل ذلك لا تنافي بين نهي ارجع الإشكال اللي ذكرنا سابقا، لا تنافي بين نهي الشارع عن اتباع الأمارة والاحتياط، فإنه بلا إشكال يقول الشارع نهى عن العمل بخبر الفاسق، ولكن أحتمل أن في الإخبار إصابة للواقع، والواقع ما يتبدل بقيام الأمارة على الخلاف حتى بناء على المصلحة السلوكية، حتى بناء على المصلحة السلوكية ما يتغير الواقع، فهناك مجال للاحتياط لإدراك الواقع. وإلا بناء على على هذه الفكرة الشارع نهى عن العمل عن اتباع الظن، صحيح؟ مقتضى هذا كان ماكو احتياط في الظن أيضا، ما تحتاج احتياط، متفتين؟ ليش؟ لأن الشارع بنهي عن اتباع الظن وش سوى؟ حصل عندنا مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائت، فلا نحتاج إلى الاحتياط. مع أنه لا إشكال ولا شبهة أنه حتى في موارد الأمارات التي لم يقم عليها دليل بلي أو مثلا نهى عنها الشارع، لا مانع من التمسك بفكرة الاحتياط، فهذا الجواب لا ينفع في رفع ما ذكره الشيخ جوابا على الكلام السابق، ما هو؟ وهو أن نهي الشارع ظاهر عرفا في التعبد والتدين بمؤدى دون مسألة الاحتياط.
أمر الشارع باتباع الأمارة هل يختص بزمان الانفتاح؟ أو لا حتى بزمان انسداد الشارع يأمر باتباع الأمارة؟
بلي في زمان الانفتاح أيضا،
في زمان الانفتاح يأمر وفي زمان الانسداد أيضا يأمر باتباع،
بلي لكنه سببي لطريقية بلي نقول السببية إنما حصلت بالقرينة العقلية لدلالة الاقتضاء، وهذا بلحاظ بلحاظ زمان الانفتاح. أما في زمان الانسداد ما نحتاج إلى فكرة الصنان، لا نحتاج إلى فكرة المصلحة المتداركة، المصلحة المتداركة إنما هي بلحاظ زمان الانفتاح، وهم في الانفتاح مو كل مواردها كما قررنا في حاله، والآن بحثنا في زمان الانسداد. فمن قال أن نهي الشارع عن الاعتناء بها بل فيه مصلحة؟ من وين فيه مصلحة؟ وش الدليل على ذلك؟ فهذا الجواب متوقف على إثبات أن هناك مصلحة. من وين المصلحة؟ من وجه منها؟ لا هي ظاهرة من الدليل ولا يقتضيها العقل. نعم في زمان انفتاح قد يقتضيها العقل، وكان في زمان انفتاح في كلام في بعض الموارد يقول الشيخ هم بلي، لأنه الشارع لو أوكل الناس إلى المكلفين لعلمهم يخالفون الواقع، يخالفون الواقع، أو بنينا على مصلحة التسهيل على المكلفين أو مصلحة الامتنان، ما شاء الله. إذن هذا الجواب، هذا هو اضطر أن يأتي إلى جواب بعده يتصدى للجواب عن هذا الإشكال. على أي حال هذا يقول وسيجيء، لا تستعجل يقول لك الشيخ يوسف، وسيجيء تمام الكلام عن هذه النقطة، ما كيف نوفق بين نهي الشارع عن اتباع بعض الأمارات والقول بحجية مطلق الظن. فهل بناء على القول بالانسداد الكبير وحجية مطلق الظن لنا أيضا أن نتبع هذه الأمارات أو لا؟ وسيأتي إن شاء الله ذلك في صفحة 597 591 هم قبلها 591. يبحث الشيخ هذا المطلب سيجيء هناك صفة 591 هم هنا كاتب 516. خلنا نشوف 516 موجود هذا المطلب. أنا في بالي ذاك المطلب ما لي علاقة هذا الكشف. 591 شوف هالبحث عنوانه 591 في بلي
خروج القياس عن أدلة
في الكلام في الظن الذي علم عدم اعتباره 590. شوف الحاشية الهامشية 590. شفت العبارة 591 صفحة 590. شوف الحاشية الثانية الهامشية الكلام في الظن الذي علم عدم اعتباره. هنا يبحث الشيخ 516. أنا الآن ما لاحظ المطلب لعله أيضا في أنا ما أحتاج أشوف
ما خروج القياس عن دليل الانسداد عدم شمول دليل الانسداد
الظن القياسي ما كنت بلي هم بلي صحيح 517 لأنه هاي الحكومة والكشف لنا علاقة بنا صفحة 517 بلي أيضا منع حرمة العمل بالقياس في زمان الانسداد. نعم هذا أيضا بعد مفصلا الخير فصلان يبحث هذه فلي يفيد لك هذا البعض فصلان. نعم هذا يقول بعدين في صفحة 522 صفحة 522 ماذا يقول؟ الوجه السادس وجوب يقول وهو الذي اخترناه سابقا 528. الوجه السادس وهو الذي اخترناه سابقا وحاصله أن النهي يكشف عن وجود مفسدة غالبة على المصلحة الواقعية المدركة على تقدير العمل. يدخل في هذا الجواب نقضا وإبراما عدم تمامية هذا الوجه كذا. المهم يأتي البحث فصلا. الجواب إذن ما زال الإيراد الثالث على شنه؟ على حاله. وما زال التقريب حينئذ بل الإيرار الثالث ما زال على حاله. والشيخ الأعظم لم يذكر جوابا على هذا الإيراد الثالث النقضي، وإنما وجه البحث الآن على أصل التقريب. شفت المطلب؟ يعني إحنا الآن عندنا إيراد ثالث في جواب لم يتم لا الجواب الأول ولا الجواب الثاني، وإن أصلح الجواب الثاني لكن قال فتأمل. فما زال الإيراد الثالث قائم، ولكنه إشكال نقضي. إشكال نقضي. خلنا نجي لأصل المطلب. الشيخ الأعظم الآن يعالج أصل التقريب الأول، يرجع هو عنده إشكال على التقريب. لا هو اليوم نقض بلي لا مع أنه بلا إشكال حتى الاحتياط بلا إشكال لا يصح لا يجب العمل بالاحتياط، لأنه بناء على هذا الوجه كلما ظننت الضرر فدفع الضرر المظنون لازم. مقتضى ذلك بأن الظن الحاصل عن طريق القياس معتبر ولو من باب الاحتياط بس معتبر، مع أن هذا خلاف المعروف بين المشكلة يقول خلاف المعروف بين الطائفة، وهو أنه لا اعتبار للعمل بالقياس لأنه بناء على كلامكم على هذا التقريب الذي ذكرتموه أنه متى ما ظننت الضرر ودفع الضرر المضمون لازم، مقتضى هذا الدليل أنه يلزمكم العمل بالقياس. بل حتى المقدار لا يسنده، لكن لا أحد يقول بأنه يجب العمل بالقياس فيه لأجل أنه دفع الضرر لازم، دفع الضرر واجب. حتى في زمان الانسداد حين يجب علينا أن نعمل بالقياس. أنا الآن مجتهد، أنت مجتهد، قام عندك خبر فاسق ظلمت بالضرر، يجب عليك اتباع القياس. هل يقول به أحد؟ ما يحتاج ترى علم إجمالي، دفع الضرر لازم واجب، ما له علاقة ما له علاقة بعلم إجمالي. دفع الضرر المضمون لازم، حصل عندي ظن بالضرر دفع الضرر المضمون لازم، لا يقول أحد به. واضح الشيخ لحد الآن حي النقد ما أجاب عن النقد، النقد الذي نقضه هذا الإيراد الثالث النقضي ما أجاب عليه حد الآن. الشيخ جاب جوابين وناقش الجوابين، والآن يعني ما زال النقد موجود، فهو ظاهره الآن يقبل بالنقد، وإذا قبل بالنقد الآن هو الآن يريد إعالج أصل الإشكال على أي حد. الشيخ الأعظم الآن الشيخ الأعظم يتصدى للإشكال على أصل التقريب، وهو التمسك لإثبات حجية مطلق الظن بهذا الدليل المركب من مقدمتين. وحاصل جوابه أن يقال بأنه أنتم قلتم بأنه هناك ضرر مضنون يظن به المجتهد إذا قامت أمار على الإلزام، فما هو مرادكم من الضرر المظنون؟ لا يخلو، إما أن يكون المراد من الضرر المظنون هو العقوبة، أي الضرر الأخروي بمعنى العقوبة، أو تريدون من الضرر المظنون المفسدة الواقعية، حيث إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية في متعلقاتها بناء على مشهور العدلية، فإذا ظن الوجوب ظن حصول مصلحة، فإذا تركها حينئذ يكون قد ترك شيئا موجبا للوقوع في الضرر الدنيوي. فما هو مرادكم من الضرر ضرر العقاب أو الضرر الدنيوي؟ فلا بد من البحث في هذين المقامين. أما المقام الأول وهو الضرر بمعنى العقوبة، فهذا التقريب الذي أفدتموه غير صحيح للإشكال في المقدمة الأولى الصغروية، فإنه لا نسلم معكم أنه مع ظن الوجوب أو الحرمة هناك ظن بالعقوبة، فإن ظن العقوبة ممنوع، وذلك لأنه وذلك بالالتفات إلى هذه المقدمة، وهي أن استحقاق العقاب على الفعل أو الترك هل موضوعه الحكم الواقعي الحرمة الواقعية، فاستحقاق العقاب على الفعل أو الترك موضوعه الوجوب أو الحرمة الواقعية، أو أن استحقاق العقوبة موضوعه الحكم الواصل، لا الحكم الواقعي، الحكم الواصل للمكلف. من الواضح جدا أن الأول فاسد، ولم يقل أحد من العلماء بأن موضوع استحقاق العقوبة الحكم الواقعي بما هو هو، سواء وصل إلى المكلف أو لم يصل. وإلا بناء على هذا المسلك، متى ما ثبت حكم واقعي ثبت استحقاق العقوبة على التارك، حتى لو فرضنا أن المكلف قاطع بعدمه، لأن المدار على ماذا؟ على الحكم الواقعي بما هو هو، وصل إلى المكلف أو لم يصل. وهذا لا يقول به أحد. إذن بتعبيرات السيد الشهير كذا، مولوية المولى حق الطاعة لا يسع دائرة الحكم الواقعي بما هو حكم واقعي، فإن العقل يدرك بأنه موضوع استحقاق العقوبة الحكم الواصل، إذا وصل إلى المكلف حينئذ يستحق العقوبة. فالصحيح هو المسلك الثاني، أن موضوع استحقاق العقاب هو الحكم الواصل للحكم الوجوب والتحريم الواقعيين. وحينئذ يقال مقتضى ذلك قبح العقاب بلا بيان، فما لم تقم حجة واصلة للمكلف للتكليف فهو في مأمن من العقوبة، فالعقل يقول يقبح العقاب من المولى بلا حجة واصلة. نعم، الحجة الواصلة بين قوسين، الحجة الواصلة أعم من العلم، أعم من العلم التفصيلي، أعم من العلم الإجمالي، أعم من العلمي، وهو الدليل الظني المعتبر، فإن هذه حجة واصلة. فمتى ما وصل التكليف للمكلف بحجة أعم من العلم التفصيلي أو العلم الإجمالي أو الظن المعتبر، حينئذ يكون موضوعا لحكم العقل باستحقاق العقوبة، ويحسن العقاب حينئذ مع البيان، أي مع الحجة الواصلة. وبناء على ذلك يقول الفقيه النبي بأنه قامت أمارة على الوجوب أو الحرمة، وأظن الوجوب وأظن الحرمة، ولكن يقبح العقاب بلا بيان، لا توجد حجة واصلة فيقبح العقاب. ومع استقلال العقل بقبح العقاب لا يحصل ماذا؟ ظن بالضرر الأخروي، بل أقطع بعدم الضرر الأخروي، أقطع بعدم العقاب لاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان. فمتى ما كنت جاهلا، متى ما كنت جاهلا ولم تعلم فلا ضرر أصلا عليك، اقتحم هنيئا مريئا لقبح العقاب بلا 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 بان. فلا يوجد عندنا ظن للضرر، فلا يتنقح موضوع قاعدة دفع الضرر اللازم واجب. هذه القاعدة تقول إذا كان في ضرر فأنا أقول دفعه لازم، إذا كان هناك ضرر فأنا أقول دفعه لازم، لأن القضايا لا تثبت موضوعها. فالعقل يقول لا يوجد ضرر، لا يوجد ضرر، ما في استحقاق العقوبة. فحديث الرف إن شئت أن تعبر أوضح حديث الرف، قاعدة البراءة العقلية، أي استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، ينقح موضوع قاعدة بين نفي الضرر إثباتا أو وجودا. إذا قامت حجة واصلة يقول يحسن العقاب، إذا حسن العقاب يقول دفع الضرر لازم. شفتين؟ يقولون حتى لو جينا إلى حتى في موارد تحقق حسن العقاب، خب حسن العقاب ليش أنا أفر؟ نحتاج إلى شنو؟ دفع الضرر لا لازم. العقل يقول هكذا يحسن العقاب من المولى لوجود الحجة الواصلة. ها يحسن العقاب، يعني وش أسوي أنا؟ هناك ضرر. إذا هناك ضرر دفع الضرر لازمون. العقل قال يقبح العقاب بلا بيان، ماكو ضرر. إذا دائما حسن العقاب قبح العقاب ينقح موضوع أي قاعدة، قاعدة دفع الضرر، لأنه ناظر إلى الموضوع فينقح الموضوع وجودا أو عدما. أنا ما أبت بالحكومة، لأنه بعضهم يقول الحكومة إنما تختص بالأدلة اللفظية، الحكومة إنما تختص بالأدلة اللفظية. وعلى كل حال قطعا أيضا موردنا ليس بحكومة، لأن ارتفاع الموضوع في لا ضرر أو ثبوت وجداني ما نحتاج إلى تعبد، فهذا المورد بالدقة من باب التخصص. خروج قاعدة لا ضرر أو دفع الضرر لازم في مورد عدم قيام الحجة خروج تخصصي، لأن ما تنقع موضوع وجدانه ما نحتاج للتعبد. فلا الإخراج تعبدي ولا الخروج تعبدي بتعبيرات نقحناها في أبحاث الحكومة والورود. على أي حال فالمورد من باب الخروج التخصصي، فالتعبير أن هذا وارد أو هذا حاكم تعبيرات لو وجدت مسامحيان، إلا بناء على تفسير للورود معين ذكرناه في بحث التعارض عليها. بس قطعا مو حكومة، لأنه ارتفاع الموضوع وجداني وتعبدي ضرر ماكو أو في ضرر ما في تعبد. نعم هل هذا ورود أو تخصص؟ هذا بحث قلنا أن في بحث التعارض شرحناه، وقلنا أن الصحيح أن هذه الموارد من موارد التخصص لا من موارد الورود، لأن ما في تعبد أصلا لا في الدليل الأول، لا الإدخال تعبدي ولا الدخول تعبدي، لا الإخراج تعبدي ولا الخروج تعبدي. على كل حال هذا جواب الشيخ العظم، جواب لطيف أنيق، وهو أنه قبح العقاب بلا بيان محكم في المقام. ثم طرح إشكالا على نفسه، خلنا الآن نقرأ ونجي نشوف. قال فالأولى أن يجاب عن هذا الدليل، لأن الجواب الثالث الإيراد الثالث لو سلمنا تماميته ما عالج الجواب، ما عالج التقريب، جاب نقد. الإشكال الثالث على هذا التقريب غاية ما فيه إشكال نقضي، والإشكال النقضي يوسع المشكلة، ولم يأتينا بجواب حلي صناعي على هذا التقريب، فنحتاج إلى جواب حلي. وين المشكلة في التقريب؟ مشكلة في الصغرى، مشكلة في الكبرى. أنت تقول يلزم منه تالي فاسد، خب لو سلمت إياك أن هذا التالي فاسد يلزم في النتيجة، ليش هذا الكلام؟ شنو أين المشكلة في هذا التقرير؟ هذا الشيخ الآن يقول لا، نحن نأتيك بماذا؟ بما يشفي الغليل إن شاء الله. قال بأنه إن أريد من الضرر، وين العدل لها العبارة؟ العدل لها شيخنا صفحة 375 فوق، وأن أريد من الضرر المظنون المفسد، هذا العدل. إن أريد من الضرر المظنون العقاب، فالصغرى ممنوعة. يا هو صغرى حصول الظن بالضرر، المجتهد إذا ظن الوجوب أو الحرمة فيحصل ظن بالضرر، ما يحصل ظن بالضرر. فإن استحقاق العقاب، شوف شيخ العظام من روح وين دخل المسألة، فإن استحقاق العقاب على الفعل في مورد مثل استحقاق أثوار الحرمة أو على الترك في مورد الوجوب كاستحقاق الثواب عليهما، ليس ملازما للوجوب والتحريم الواقعيين. ولعبتنا فموضوع حكم العقل باستحقاق العقوبة ليس الحكم الواقعي. كيف؟ ليش قال ملازم؟ إنهم نكتة في بحث الأدلة العقلية، يقولون نسبة الموضوع للحكم العقلي نسبة العلة إلى المعلول، واضح؟ في الأحكام العقل عندنا موضوع وعندنا محمول حكم. نسبة الموضوع للحكم نسبة العلة إلى المعلول، وبين العلة تلازم، تلازم في العلية، فمتى ما وجدت العلة وجد المعلول. فيقال هل استحقاق العقوبة المعلول ملازم للحكم الواقع اللي هي العلة؟ قل لا مو ملازم. إذا مو ملازم بعدين ليس هو العلة، واضح؟ إنما تحصل الملازمة لو فرض أن الحكم هو استحقاق العقوبة، بل لماذا معلول لوجود الحكم في الواقع، فيقال بينهما تلازم للتلازم بين وجود المعلول ووجود العلة. كيف وقد يتحقق التحريم ونقطع بعدم العقاب في الفعل كما في الحرام والواجب المجهولين، جهلا بسيطا أو مركبا؟ مع أن الحكم الواقعي موجود لكنه نقول يقبح العقاب فنقطع بعدم العقاب، يقبح العقاب بلا بيان، بل استحقاق الثواب والعقاب إنما هو على تحقق الإطاعة والمعصية. والإطاعة والمعصية فرع شنو؟ فرع الوصول، فرع العلم، اللتين لا تتحقق إلا بعد العلم بالوجوب والحرمة أو الظن المعتبر بهما. إلا أنا اختصرتها قبح العقاب بلا بيان بلا حجة واصلة، وحسن العقاب مع الحجة الواصلة. وأما الظن المشكوك الاعتبار، إذا ظننت فهو كالشك، يعني حكمه كالشك، موضوع عن الشك غير الآن التعبير الأول، الشك غير المظنون. أما الظن المشكوك الاعتبار فهو كالشك من حيث استقلال العاق بقبح العقاب بلا بيان، فالمكلف حيث أنه ظن فهو جاهل. يقول بل هو هو، شو بل هو هو؟ كيف الظن هو الشك؟ ها يقولون لأن الشك المراد منه في قبح العقاب الجهل، يعني عدم العلم. الشك يطلق على معنيين، شك منطقي فيقابله الظن، وعندنا شك أصولي، شك فقهي في الفقه، في كثير من الفقه يعني مو كلها، شك أصولي. والشك الأصولي هو الشك الذي أخذ موضوعا في قبح العقاب، قبح العقاب بلا بيان بلا علم، يعني مع الشك. شنو مع الشك؟ يعني مع عدم الحجة الواصلة، أي يشمل الظن المشكوك، بل هو هو يصير، لأنه ليس هو ملحق فقط حكما، بل هو أيضا جهل، هو عدم علمين. بعد ملاحظة أنه وأما الظن المشكوك الاعتبار فهو كالشك بل هو هو، بعد ملاحظة أن من الظنون ما أمر الشارع بإلغائه يعني بيرجع إلى الأصل الأول في الظنون وهو عدم الاعتبار. يقول هذا صح، الظن المشكوك الاعتبار إذا غضضنا النظر عن الأصل الأول هو مشكوك، لكن بعد لحاظ أن هناك أدلة دلت على إلغاء الظن يكون معلوم بعدم الاعتبار. بعد ملاحظة أن من الظنون ما أمر الشارع بإلغائه، ويحتمل أن يكون المفروض منها، أياه المفروض منها كالظن الذي حصل عند المجتهد كالإجماع المنقول كالأولوية حينئذ، كالأولوية الظنية وما شابه ذلك. شو مفهومي شو مصداقية؟ الشارع يقول أو الشارع حرم بعض الظنون وأوجب بعض الظنون العمل بها. الآن لو صار عندي ظن خاص، هل هذا الظن مما نهى عنه الشارع أو لم ينهى عنه الشارع؟ فأحتمل أن هذا الظن مما نهى عنه الشارع. إذا أحتمل أن الظن مما نهى عنه الشارع شمله إطلاق شنو؟ إطلاق لا تخفو ما ليس لك به علم، لأنه سيكون تمسكا بالعام عند الشك في التخصيص. المهم هو هذا الإشكال الذي أشار إليه الشيخ، هذا اللهم إلا أن يقال. الشيخ الأعظم تعرض إلى إشكال هنا في المقام. حاصل هذا الإشكال هو أن يقال نحن نسلم معكم أن الحكم الواقعي ليس موضوعا لاستحقاق العقاب، وإلا لو كان الحكم الواقعي موضوعا لاستحقاق العقاب لازم العقاب حتى في فرض القطع بالعدم، في فرض الجهل المركب، وهو واضح الفساد. ولكن لا نسلم معكم أن موضوع قبح العقاب بلا بيان هو ما يشمل الظن، بل العقل إنما يدرك قبح العقاب في موردين: إما القطع بعدم التكليف، أو الشك والتردد والحيرة. فلو قطع المكلف بعدم الوجوب فلا يستحق العقاب لو كان في الواقع هو الوجوب، أو شك وتردد. وأما لو ظن الوجوب فإن احتمال التكليف راجح، فحينئذ لا نسلم معكم أن العقل يستقل بقبح العقاب بلا بيان، بل يقال: أيها العبد، مقتضى عبوديتك للمولى أنك إن كشف لك التكليف، وإن كان انكشافا ناقصا فينبغي، العقل يقول فينبغي حفظا لمقام المولى التحرك نحو الامتثال. بل مقتضى مولوية المولى إذا ظننت، حقطعهم احتمالي، وهي ظننت الأقل، ظننت بالتكليف 70% تكليف، تقول لا أنا ما أتحرك قبح العقاب، ما أجرأك على المولى أيها العبد. مقتضى التزي بزي العبودية أنك ما أظن التكليف للمولى تتحرك، وأن المولى له حق الطاعة عليه، وأن مخالفته ظلم. لا أقل، نقول لا يستقل العقل، بنقول هذا المستشكل، لا أقل لا يستقل العقل بقبح العقاب في هالمورد. إذا ما استقل العقل بقبح العقاب تجري دفع الضرر المظنون بلا مزاحم. إذ أن الموجب لرفع اليد عن دفع الضرر المظنون هو استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، ونحن نقول بعدم استقلال العقل في هذا المورد. إذا ظن التكليف، إذا ما استقل، فحينئذ تأتي دفع الضرر لازم، دفع الضرر المظنون لا لازم. ولا يوجد عندنا قاعدة عقلية ترفع هذا الموضوع، موضوع قاعدة دفع الضرر المظنون. اللهم، احتاج توسل، إلا أن يقال إن الحكم، حكم العقل بعدم العقاب والثواب فيما فرضا من صورتي الجهل البسيط والمركب بالوجوب والحرمة، الجهل المركب، إنما هو لحكم العقل بقبح التكليف مع الشك أو القطع بالعدم، فلا يوجد حكم للعقل، فيحكم العقل بعدم العقاب في فرض صورتي الجهل لحكم العقل بقبح التكليف مع الشك أو القطع بالعدم. أما مع الظن بالوجوب أو التحريم فلا يستقل العقل بقبح المؤاخذة، ولا إجماع أيضا على أصالة البراءة في أي موضوع، في موضع النزاع، إذ ذهب بعضهم إلى أنه دفع الضرر المظنون لازم في موارد الظن، نعم في موارد الشك يقولون بالبراءة، أما في مورد الظن بعضهم يقول دفع الضرر المظنون، ما يقولون بالبراءة العقل العقلية. فلا تشدش بإجماع، ما عندنا إجماع في مسألة ماذا، أن البراءة العقلية تجري في مورد الظن بالضرر أو الظن الظن بالحكم. وضع البراءة
لا إجماع،
احنا بحثنا عقلي. ولا إجماع أيضا على أصالة البراءة في موضع النزاع، بحثنا في البراءة العقلية وفي البراءة الشرعية.
البراءة العقلية ما يثبت الإجماع،
اتفاق يعني اتفاق العلماء، اتفاق العلماء على هذه القاعدة يكشف على أنه وصلت المسألة إلى درجة من الوضوح. ما له علاقة بالبراءة الشرعية بحثنا،
لأن شأن حتى يصل موضوع البراءة الشرعية لو بدنا يدخل في الشك، يعني أن ندخل هذا الظن في الشك فيكون موضوع البراءة الشرعية.
أقول إقحام البراءة الشرعية في بحثنا صناعي لا معنى أصلا.
لا حتى
بحثنا بحث عقلي، دليل عقلي. براءة الشرعية توقف على دليل حجة خبر الواحد، خبر الواحد ما ثبت لحد الآن في مسألة البراءة الشرعية.
يعني شأن إذا جعلنا الظن هذا بمثابة الشك فيكون موضوع لأصالة البراءة.
لا لا، يريد أن يقول بأنه الظاهر أنه بلي أصالة البراءة الظاهر العقلية، ما أدري يعني. الآن
هو لو ثبت البراءة الشرعية أو العقلية ترفع موضوع لزوم دفع ضرر المحتمل.
هل صناعة تمسك البراءة الشرعية في بحثنا؟
لو ثبتت
هو ظاهر عبارته كما تقولون. ليش نقال حكم العقل بقبح التكليف؟ فما إذا يعبرون العقل يقول حكم العقل، هني قال أصالة البراءة ظل البراءة الشرعية. نعم، لأن هناك يقول إنما هو لحكم العقل بقبح التكليف، ما عليه البراءة العقلية. فما يعبر، فهني جعل تعبيرات مختلفة يقول ولا إجماع أيضا، يقول بل أما مع الظن بالوجوب أو التحريم فلا يستقل العقل بقبح المؤاخذة، هي براءة عقلية. ولا إجماع أيضا على أصالة البراءة في موضع النزاع، لأنه لو ثبت إجماع على البراءة الشرعية فإن الأحكام العقلية معلقة على ورود الترخيص من قبل الشارع. يأتي إن شاء الله الرد يحتاج إلى دقة، تأملوا في الجواب، هذا يحتاج إلى دقة. إلى غدا إن شاء الله، إلى غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين.